هذا القول يسمى ابن عربي الطائي، وهو يسمى إمام الاتحادية، لأنه يقول إن الخالق اتحد بالمخلوق، والكون عنده كله رب، عنده اتحد الخالق بالمخلوق، بل عنده المخلوقات هي مظاهر لله عز وجل. وهذا القول من الزندقة كما ترون، حتى روى عنه من الشعر أنه يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا والعياذ بالله، لأنه عنده أن الخالق حل في المخلوق، وهذا المخلوق مظهر من مظاهر الرب. فهذا الذي جعله يقول هذا القول، وهذا يسمى ابن عربي الطائي، وهو صاحب كتاب فصوص الحكم، يسمى إمام الاتحادية، وله كلام أحيانا تجدونه موافق لكلام علماء الشريعة، لأن عنده فلسفة بعضها يخفيها وبعضها يظهرها، وهو يختلف عن ابن العربي. فإن ابن العربي صاحب التفسير هذا عالم مالكي يختلف، لا تخلطون بين الرجل. وذلك قيل النكرة نكرة والمعرفة معرفة، ابن عربي غير ابن العربي، النكرة نكرة والمعرفة معرفة. فابن العربي عالم مفسر من علماء المالكية ورجل مشهور معروف، وابن عربي الطائي هذا هو إمام الاتحادية، وهو الذي ألف فيه العلامة ابن البقاعي كتاب اسمه تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي، تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي. القول الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود، ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون. هذا قول من؟ هذا قول اليهود. اليهود لما سئلوا قالوا: حنا نمكث في النار قليل ثم تخلفوننا أنتم فيها يا أمة محمد. فعندهم أنهم يعذبون في النار وهم أهلها الذين لا يخرجون منها لأنهم كفار لا شك في ذلك، وهم الذين يقولون عزير بن الله، ويزعمون أن يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فهم خالدون مخلدون في النار لا شك في ذلك، ومع هذا يزعمون أنهم سوف يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون ويقصدون بهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا قول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى، فقال عز من قائل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الرابع، القول الرابع، قالوا إن أهل النار يخرجون منها، يمر عليهم وقت يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد، تبقى جهنم تستعر وليس فيها أحد. هذا القول لم يذكر الشارح من القائل له. الخامس أنها تفنى بنفسها، لأنها حادثة، وما ثبت حدوث ما ثبت حدوثه استحال بقاؤه. وهذا قول الجهم وشيعته اللي مر معنا، ولا فرق عنده بذلك بين الجنة والنار كما تقدم. القول السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم. السابع: أن الله يخرج منها من يشاء، ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمد تنتهي إليه. هذا القول هو الذي نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وذكرت فيه آثار لم تصح كما مر معنا، وهو الذي أنكره جمهور أهل السنة والجماعة. والمحققون أنكروا أيضا أن يكون ابن القيم وابن تيمية يعني قالوا بهذا القول واستمروا عليه، فإما أن يكون قد قالوا به ورجعوا عنه، وإما أن يكون قد صاروا يذكرون حجج القائلين بفناء النار، فظن من روى عنهم أنهم قد قالوا بفناء النار. الثامن أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة ويبقى فيها الكفار، وهذا قول أهل السنة، لأن أهل المسلمين لن يبقوا فيها دائما وأبدا. أخرج من النار من كان في قلبي أدنى مثقال ذرة من النار كما في حديث الشفاعة، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له. وهذا هو الذي قرره المصنف عليه رحمة الله الإمام الطحاوي، وقرره الشارح، ثم قال: وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان. ثم قال: وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتهما، يعني لا زال يعني هو ظن أن الأثار ثابتة عن بعض أهل السنة، فلذلك نسب القول لهم. فقال: فمن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فهو اعتبر أن هذا القول فيه استثناء، لأن الآية فيها استثناء، وأنهم فيه رجاء وأمل أنهم قد يخرجون من النار. وقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ففي استثناء، ولم يأتي بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة، وهو قوله عطاء غير مجدود. وقوله تعالى: لابثين فيها أحقابا. ثم قال: وهذا القول أعني القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم. انظر كم ذكر من الصحابة: عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. ثم علق الشيخ الألباني بأن هذا القول عن عمر ضعيف، قال: لأنه من رواية الحسن، قال: قال عمر، والحسن لم يدرك عمر رضي الله عنه. وقال ابن القيم في حاد الأرواح: والحسن لم يسمع من عمر. ثم قال: ومع ذلك فقد حاول تقويته بكلام الخطابي لا غناء فيه. وذكر كلام، تقرؤون كلام ابن القيم عندكم في حاد الأرواح، وكأنه يصحح هذا القول، لكن الشيخ رد عليه برد جميل في مصطلح الحديث، وأن هذا يخالف قواعد مصطلح الحديث. ما دام أن الحسن لم يقابل عمر، فمعنى ذلك أنه روى عن تابعي آخر، وهذا التابع الآخر لم يذكر، فهو مجهول. فما دام أنه مجهول، لأن الذي لا تضر جهالته هو الصحابي، لأن الصحابة عدول لا شك في ذلك، جميع الصحابة عدول. أما التابعون فلا بد أن ينظر هل هذا الذي قال القول هو ثقة أم غير ثقة. فإذا كان مجهول فلا شك أن حديثه ضعيف. فإذا قواعد المصطلح تشهد لما قرره الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، وترد كلام ابن القيم مع جلالة قدر ابن القيم، لكن ليس من كان عالم نحرير كبير ليس له عصمة أنه لا يخطئ في شيء من المسائل. نعم. إلى آخر كلام الألباني، حيث قال: وجملة القول أن هذا الأثر لا يصح عن عمر كما لا يصح عن غيره مرفوعا. لاحظتم؟ وإذا كان لا يصح عن غيره مرفوعا فربما إذا كان فيه أثار موقوفة يكون قد تلقوها عن أهل الكتاب، وما تلقي عن أهل الكتاب فيعني لا يسلم له إذا كان يخالف ما عندنا. نعم. قال: ذكر ذلك يعني عبد بن حميد ابن حميد ذكر ذلك في تفسير قوله: لابثين في أحقابه. ثم احتجوا بحجج عقلية، قالوا: والنار موجب غضبه والجنة موجب رحمته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية: تغلب غضبي. رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا: والله سبحانه وتعالى يخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم وأليم وعقيم، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. أيضا هذا استنباط عقلي. وقد قال تعالى: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى حكاية عن الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين، فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة، والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا فمن مقتضى الحكمة، والإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض. قالوا: وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. لاحظتم الحجة العقلية التي جاءوا بها؟ يقولون معنى كلامه من النار تفنى وأهلها فيها، فإذا فنوا وأهلها فيها وخرجوا منها ما يقال خرجوا منها لأنها قد فنيت، كالذي يسقط الحبس يعني يسقط جدار الحبس ولا يبقى حبس، هل هو يسمى محبوس ولا خرج من الحبس؟ طبعا هذه الاستنباطات وهذه الاحتجاجات التي ذكروها قد تؤثر على بعض السامعين، لكن يبقى ان القاعدة التي سرنا عليها وهي القاعدة الصحيحة ان المتشابه يرد للمحكم، ما اشتبه على الناس من الأدلة فإنه يرد الى المحكم، والمحكم كما سمعتم من الأدلة السابقة وأيضا من الأدلة اللاحقة، فإن الشارح أيضا هنا قال: ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها، يعني النار، قوله: ولهم عذاب مقيم، استمعوا الأدلة، وقوله: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وقوله: فلن نزيدكم إلا عذابا، وقوله: خالدين فيها أبدا، وقوله: وما هم منها بمخرجين، وقوله: وما هم بخارجين من النار، وقوله: لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذا تعليق على أمر ممنوع ممتنع لذاته. وقوله: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقوله: إن عذابها كان غرامة، يعني ملازم كالغريم، أي مقيما لازمة. وقد دلت السنة المستفيضة أن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان. وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما، بل بإبقاء الله لهما. وقوله: وخلق لهم أهلا، يعني خلق للنار أهلا وللجنة أهلا، كمثل قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. هنا انتقل إلى موضوع جديد يتعلق بالقضاء والقدر، عندما ذكر قول المصنف وأن الله خلق لهما أهلا، وهذا القول أخذه المصنف من حديث صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فسوف يناقش في هذا الموضوع: الذين خلقهم الله عز وجل وكتب لهم الشقاوة، والذين خلقهم الله وكتب لهم السعادة. وهذا الموضوع موضوع يعني دقيق وطويل ومتصل مع بعضه، فيحتاج أن نؤجله إلى درس قادم إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وهنا سؤال للأخ: يعني هذا هو قد يكون له علاقة بالدرس، احنا نجيب على الأسئلة علاقة بالدرس، لكنه يعني يقول: ما رأيكم في من يقول لشخص آخر: يا هذا، إن الذي خلق هو الذي خلق الكلب والخنزير. أليس هذا في ذكر ما لا يليق؟ يعني إن كان يريد أن يبين الله عز وجل خالق كل شيء، لكن الله عز وجل لما يثنى عليه بألفاظ العموم، فإن كان يريد أن ينتقص الله فهذه جريمة مصيبة. فإن خلق الخنزير والكلب ليس فيه نقص، لأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، لأنه خلق الخنزير لحكمة، وخلق الكلب لحكمة، وخلق الثعابين لحكمة، وخلق المرض لحكمة، وخلق الشياطين لحكمة. فأنت لما تريد أن تنتقص شخص وتقول له: يا ولد انتبه، ترى اللي خلقه هو اللي خلق الخنزير، يعني إيش؟ وهل هو خلقه غير الذي خلق الخنزير؟ فهذا الكلام لا ينبغي. فإذا أردت أن تثني على الله عز وجل فتقول: خالق كل شيء، يا خالق الكون، يا خالق السماوات والأرض. لكن لو أراد شخص أن يثني على الله وقال: يا خالق الخنازير، أو يا خالق الخنازير اغفر لي، أو يا خالق الكلاب ارحمني، نقول هذا السؤال فيه قلة أدب مع الله تبارك وتعالى، مع أن الله هو الذي خلق، لكن فيه قلة أدب مع الله تبارك وتعالى، لأنك لماذا خصصت هذه المخلوقات المذمومة عند الناس؟ فكأن الكلام يوحي بانتقاص، فهذا لا يجوز في السؤال، ولا ينبغي، ولا يليق، ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لما تقول: يا خالق الكون اغفر لي، يا خالق السماوات والأراضين، فهذا لا شك فيه، لأن فيه مدح، لأنه خلق الأشياء العظيمة. وكذلك لما تقول يا خالق كل شيء ويتدخل في هذه الأشياء تبعا، فلا حرج في ذلك. أما التخصيص بالذكر لأشياء بعينها مما قد يشعر بانتقاص الله عز وجل، فهذا لا يجوز بالسؤال. نعم. يعني هذا سؤال خارج عن الدرس، وهذا ليش فتحتوا على موضوع الدرس. هذا الأخ يقول هل الرقية الشرعية من العين لها صفة معينة؟ يعني الرقى مطلقة بضوابطها الشرعية، اعرضوا علي رقاكم لا باس بالرقى ما لم يكن شرك. فإذا كانت الرقى باللغة العربية وليس فيها لا إثم ولا شرك ولا هيئة محرمة ولا نحو ذلك، فهي جائزة من الأدعية والقرآن والأذكار، لا شك في ذلك، فهي مطلقة بضوابطها الشرعية. لكن إن ذكر ما جاء من قراءة الفاتحة وقراءة آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والمعوذات مما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رقى به نفسه ورقى به آخرين، فلا حرج في ذلك، بل هو الأفضل أن يحرص على ما دل الدليل عليه. ثم قال هل الأفضل قراءة المريض على نفسه أم غيره؟ يعني هل الأفضل أن يقرأ الإنسان على نفسه أم يقرأ عليه غيره؟ الأفضل أن يقرأ الإنسان على نفسه، هذا الأفضل، لأن الرقية دعاء، والإنسان لما يدعو لنفسه أفضل لأنه يمارس العبادة، فهذا الأفضل. وإن قرأ عليه غيره من غير طلب فلا بأس. أما إن كان فيه طلب يقول يا فلان اقرأ علي، فهذا يعني خلاف الأولى، يعني هو يجوز لكنه خلاف الأولى، لما جاء في حديث 70 هم الذين لا يسترقون، 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فكونه قال لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيره من يرقيهم، ولم يقل عنهم بأنهم لا يرقون، بمعنى أنهم لا يرقون على أنفسهم ولا على غيرهم. وإن كان وردت لفظة في صحيح مسلم بأنهم لا يرقون، لكن المحققين من العلماء قالوا هذه غير محفوظة، الصحيح لا يسترقون. الأخ يقول هل تارك الصلاة مخلد في النار؟ هذا مبني على حكم تارك الصلاة، فمن قال أن تارك الصلاة كافر كفر أكبر مخرج من الملة فإن الكافر لا يخرج من النار أبدا، ومن قال أنه ليس كافر كفر أكبر فإنه يعذب على قدر جرمه ثم يخرج من النار. فهذه المسألة مبنية على المسألة الثانية فيما يتعلق نعم خلاص يكفي. نعم.